بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 30 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى. نعم.
وكن في تأليف ما بينه أي القلب وبين محمود العاقبة حريصا.
ما شاء الله. يا أخوان الأكارم، الإنسان يوجد في داخله عدة لطائف، هناك عقل وهناك قلب وهناك نفس، ولا شك أن هذا الصراع يحصل ما بين العقل والنفس وما بين القلب والنفس، لأن النفس أمارة بالسوء تميل إلى شهواتها ولذاتها إن كانت من حلال أو من حرام، بينما القلب يميل إلى الطاعات، إلى العبادات، إلى الصلة بالله تبارك وتعالى. فهناك واعظ في قلب كل مؤمن يأمره بالخير وينهاه عن الشر، والعقل إما أن يكون حاكما وإما أن يكون خادما. إذن لا يكتفى بوجود العقل عند الإنسان أن نقول فلان عاقل، فلان عنده عقل كبير، فلان ذكي، لا، ينبغي علينا أن نسأل هل هذا العقل عند هذا الإنسان حاكم أم خادم. العقل إما أن يكون حاكما على النفس والهوى، وإما أن يكون خادما للنفس والهوى. يعني الإنسان الذي يشتهي المال فيفكر بتحصيل المال، النفس مالت إلى المال واشتهت المال، الإنسان بعقله ماذا فعل؟ نظر من أين آتي بالمال، هناك مكان معين، خطط ورتب الأمر ونفذ وكذا وكذا ضمن خطة محكمة بالعقل. هنا العقل أوصل النفس إلى الحرام بذكاء شديد. هنا العقل كان خادما أم حاكما؟ لا، طبعا خادما. العقل هنا خدم الهوى وتبع الهوى وصار أسيرا لهواه، بينما العقل الحاكم هو الذي يقول للنفس لا، هذا الأمر لا يجوز وبالتالي لا ينبغي أن نفعله بل ينبغي أن نتركه. إذن معنى ذلك هناك عقل حاكم وهناك عقل خادم. واليوم كثير من الناس عقولهم تابعة لأهوائهم، عقولهم أسرى لشهواتهم، عقولهم مسخرة للنفس الأمارة بالسوء. لذلك ترى هذا الإنسان ذكيا عاقلا واعيا دارسا، ربما معه أعظم الشهادات، وربما كان في أمور الدنيا من أذكى الناس، لكنه إذا نظرت إليه في ميدان الصلة بالله والطاعة لله وجدته مقصرا، وجدته يرتع في الشهوات ويتبع اللذات ويقع في المنكرات. لماذا؟ لأنه جعل عقله تابعا لهواه، والأصل أن يكون العقل حاكما على الهوى. طيب، نحن الآن في قلوبنا ماذا ينبغي؟ ينبغي علينا أن نذكر هذا القلب بعظيم الأجر عند الله، أن نذكره بثواب الله عز وجل، أن نذكره بالجنة، أن نذكره بالخوف من النار، أن نحذره من عواقب الذنوب، أن نحذره من عواقب الرتع في هذه الدنيا والتعلق بأهوائها وشهواتها. إذن لا ينبغي أن نسمح لهذا الإنسان أن يسير مع هوى نفسه. النفس تشتهي الجاه، النفس تشتهي المال، النفس تشتهي الشهوات، النفس تشتهي الرياء وما شابه ذلك، لكنها لا تفكر بالعواقب، لا تفكر أن عاقبة الحرام إلى النار، لا تفكر أن عاقبة اتباع الشهوات إلى الذل في الدنيا والآخرة، لا تفكر أن عاقبة المنكرات سخط الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. نحن ما هو واجبنا؟ أن نذكر الناس. إخوتي الأكارم، الإنسان في داخله أصوات خفية. النفس أمارة بالسوء، وهناك واعظ الله في قلب كل مؤمن، واعظ الله في قلب كل مؤمن، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والقلب له أذن، إما أن يسمع لنداء النفس، وإما أن يسمع لواعظ الله في قلب كل مؤمن. الإنسان يمشي في الطريق، يرى امرأة متهتكة، نفسه تشتهيها، وواعظ الله في قلبه يقول له لا تنظر فهذا حرام، يسخط الله عز وجل. طيب هذا الإنسان ماذا يفعل؟ إما أن يسير مع هوى نفسه، وإما أن يسير مع واعظ ربه. وهنا يأتي التوفيق من الله تبارك وتعالى. التاجر في عمله ماذا يفعل؟ هو الآن يريد جمع المال، وربما يكون مضطرا للمال، يأتي إليه بيع حرام أو شراء شيء حرام يحقق له ربحا عظيما، نفسه تقول خذ هذا المال ولو كان من حرام، فأنت تشتهيه وأنت تميل إليه. واعظ الله في قلبه ماذا يقول له؟ لا تفعل فهذا حرام، يسخط الله تبارك وتعالى. هنا العقل ماذا يفعل؟ إذا كان العقل حرا وحاكما فإنه يأخذ بواعظ الله في قلب الإنسان ويترك الحرام، وإذا كان العقل أسير الهوى فإنه يسير مع هوى النفس ويأخذ المال الحرام لكنه سيندم. إذن العقل إذا كان حاكما أوصلنا إلى السلامة، وإذا كان خادما أوقعنا في مراتع الشقاء. ونحن اليوم يا إخوة الأكارم كم نعيب على أنفسنا عندما نفكر بتفكير سليم في أمور الدنيا، لكننا لا نجد تفكيرا سليما في أمور الآخرة. يعني إنسان الآن ربما كان تاجرا صانعا عاملا دارسا طالبا كذا، تجده في أمور الدنيا ما شاء الله موازين صحيحة، ذكاء خارق، نعم يدرس الأمور بإتقان، لكن إذا نظرت إليه في أمور الآخرة وجدته مفرطا. يعني لو تاجر الآن اشترى بيتا رخيصا بثمن كبير هذا لا يفعله عاقل، لكن نحن اليوم نفعل هذا في أمور الآخرة، نبيع الآخرة بعرض من الدنيا قليل، هذا نفعله. لماذا أيها الإخوة؟ لأن عقولنا استقامت ونجحت في أمور الدنيا لكنها أسرت في أمور الآخرة، صار الهوى هو الحاكم، صارت النفس هي الحاكمة، صار الإنسان يخضع لشهواته وملذاته، صار تابعا لعادات الناس وتقاليد الناس، صار تابعا لما يحبه الناس من حوله. والله تبارك وتعالى يقول ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فيضلك عن سبيل الله. نحن اليوم أيها الإخوة نحتاج إلى أن نحرر عقولنا من أسر أهوائنا، نحتاج إلى أن نحرر عقولنا من أسر أهوائنا. نريد من هذا الرجل القوي الحازم الذكي في أمور الدنيا أن يحرر عقله أيضا في أمور الآخرة، كما أنك لا ترضى أن تكون أسيرا في الدنيا لأهواء دنيوية، كذلك نريدك في أمور الآخرة. يعني طالب الآن في البكالوريا ذكي جدا، بده مستقبل دنيوي ممتاز، أيام الدراسة ماذا يفعل؟ بيترك كل شيء من اللهو والشهوات والمشوشات ويتفرغ كليا للدراسة. ليه؟ لأنه اتخذ قرارا عقليا سليما، وهو أنه يطلب النجاح في الدنيا، والنجاح في الدنيا في هذه السنة لا يتأتى إلا بإبعاد المشوشات والتفرغ للدراسة، قرار سليم لا إشكال فيه. لكن لماذا لا نتخذ مثل هذا القرار في نجاحنا يوم القيامة، في فوزنا عند الله عز وجل؟ هذا الشاب ربما بعد البكالوريا لو رأيته في أمور الدين لوجدته يترك هذا الميزان، تراه يترك الآخرة لأجل الدنيا، يترك مرضات الله تبارك وتعالى لأجل شهوة في الدنيا. طيب لماذا لم تطبق ذاك الميزان؟ هناك أخوانا أناس يعني عندهم موازين في الاقتصاد والاجتماع والقضايا الكثيرة ممتازة جدا في الدنيا، لكن سبحان الله إذا نظرت إليه في أمور الآخرة وجدته مقصرا، وجدته ربما مخلا لهذه الموازين. والله شيء عجيب. لذلك إخوتي الأكارم، نحن اليوم نريد أن نقوم بحملة لتخليص العقول من أسر الأهواء، نريد أن نحرر العقول من أسر الشهوات، نريد أن نحرر العقول من استرقاق الملذات في الدنيا. كما قال الشاعر: رب مستور سبته شهوته، قد عرى من ستره وانهتك، صاحب الشهوة عبد فإذا ملك الشهوة أضحى ملكا. صاحب الشهوة عبد فإذا ملك الشهوة أضحى ملكا. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.